الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب الرقية والرقى والتمائم، فاضل لنا جزئية ومش هنتكلم عن النصوص لأن احنا تكلمنا عنها كثيرا. نخش على باب التبرك، فبنقول الرقية لها صفات متعددة، الرقية المشروعة لها صفات متعددة، الله يرضى عنا شاء الله. أظهر هذه الصفات خمس، حتى إذا جاء راقي يرقي تبقى عارف إن ده راقي شرعي أو لا. الرقية لها صفات متعددة، أظهرها من حيث الدليل خمس أنواع أو خمس صفات. الصفة الأولى القراءة المباشرة، وهو أن يقرأ على المريض مباشرة بنفسه، فيسمع المريض قراءته ويجد نفسه. يعني بعضهم يقرؤون في الهاتف، لا، المقصود هنا أن يقرأ على المريض بنفسه أمامه، يسمع صوته ويجد نفسه. وهذه هي الواردة في النصوص الشرعية، أو تقدر تقول هذه الصفة هي الأصل في الرقية وعليها أدلة كثيرة. الصفة الثانية القراءة غير المباشرة، كان يقرأ على ماء أو عسل أو طعام، والقراءة إما قرآن أو أذكار، يعني ما ليست مسألة خاصة بالقرآن فقط. والدليل على هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس، ثم أخذ ترابا من بطحان، ولاحظ شوف أنه أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح إناء، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. خلي لك هذه المسألة دليل في استخدام الزعفران أو دم الغزال أو ماء أو السدر، لأن السلم أخذ تراب، فقال لأهل العلم ففيه جواز إضافة مادة إلى الماء شريطة ألا تكون محرمة شرعا. المحرم شرعا اللي هو المادة اللي تحمل نجاسة أو تحمل سكرا مخدرا أو تحمل سما ضررا إلى آخره. يعني يبقى عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال أذهب البأس رب الناس عن ثابت بن قيس، ثم جاء بتراب من بطحان مكان في المدينة أو مكة، لأن هذا الاسم يتناول مدينة ومكة، وأنه وضعه في قدح وصب عليه الماء ونفث فيه. الصفة الثالثة المحوة، ما المحوة؟ أن يكتب شيئا ويمحوه، وهذا صنعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن أهل العلم اختلفوا في هذه الطريقة، فبعضهم جوزها إنك تكتب في إناء، تكتب في إناء آيات من القرآن أو أدعية نبوية أو أذكار، ثم تمحو هذا بماء أو تضعه في الزيت أو إلى آخره، ودول المريض يذهب به. بعض هم اختلفوا على قولين، الإمام أحمد رحمه الله جوزها وفعله، كما قلنا قبل ذلك. أما إبراهيم النخعي وابن سيرين فكرهوه، ولعل كراهتهم من الامتهان، وهذا ليس في شيء من الامتهان. فيبقى عندنا أن هذا القول جائز لعموم النصوص والأدلة في الاشتراك في الرقية إلى غير ذلك. الصفة الرابعة كتابة الآيات على العضو المريض. وهذا فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله عنه ابن القيم. وقلنا قبل ذلك لو تذكروا أن ابن تيمية كان يكتب على جبينه وهو مريض يعني صداع، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. الصفة الخامسة وضع الإصبع على الأرض بعد بله بالريق. وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى عندنا الرقية بالهاتف اللي احنا كلامنا عنها. ما ليس معنى ان انا قلت الرقية بالهاتف ليست الرقية المباشرة ان هي منهية عنها ولا لا. الرقية بالهاتف او المذياع اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين. قول قال هذه بدعة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا فليس منه فورد. وقول أجاز وقول أجازها لأن الرقية من باب الاجتهاد ليست من باب التوقيف، والبدعة إنما في باب التوقيف. والراجح الجواز، يعني يجوز أن يرقي غيره في الهاتف، كان يقرأ على المريض في الهاتف ويسمعه أو يشغل له مذياع كرقية عبر التليفون عبر التسجيل، هذا جائز لأن لا بأس من الرقى ما لم تكن شركا. فاحنا يبقى ليه بنرد على القول اللي قال بدعه؟ لان البدعه في الدين لا تكون الا في الامور التوقيفيه مش في الامور الاجتهاديه. فقد يعني اطلنا النفس في ان البدعه فان الرقيه من الامور الاجتهاديه. امور الايه؟ الاجتهاديه. طيب اقرأ عن أسباب التبرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك من تبرك بشجرة الأرجل والحمير. وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تولون وما تحسن إلا الأخرى ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة قيلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
لا هذا كله عندك، هذا كله في المتن لا يدي. هذه إطالة، هذه إطالة من النسخ أو من الطابع. هذه إطالة لا هي استدل المصنف أفرأيتم اللات والعزى فقط. خش على الحديث عن النبي واقد الليث هيتان. هذه إطالة. قل أنا بوقت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن متتابع عهدكم والمشركين ذكرة يعتبون الشتاء ويقومون في أسلحتهم في ظاهرنا ذات أموال لما ربنا في ذكرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أموال أمراضي كما لهم ذات أموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في كان السنة قلت والذي نفسي بيده سبع قال سبع إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهنا كما لهم ذات. قال إنكم قوم تجهلون
تتركهن
سنن من كان قبله رواه الترمذي وصححه.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول المصنف من تبرك بشجر أو حجر ونحوه، إشكالية هنا في لفظة من، هل هي شرطية؟ فأين جواب الشرط؟ هل هي موصولية بمعنى الذي؟ فأين أيضا جواب الشرط؟ وهذه الإشكال عمل عندنا قضية، وهي أن النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما هي في بيان التبرك الشركي، والحاصل أن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. كان الأولى بالمصنف رحمة الله تعالى عليه إذ تعرض لهذا أن يذكر التبرك المشروع غير المشروع، لأنه لم يذكر من التبعيضية، ما قال هنا من يقتضي التبعيض، لأن اللفظ والسياق لا يدل على التبعيض، لأن من تبرك ما هيش من، إذا هو لا يقتضي التبعيض خلاص. فهذا التبرك الآن نحن نتبرك بلمس الركن اليماني هو حجر، هذا ورد في السنة. فأنت تقول من تبرك بشجر أو حجر وتطلق، هذا فيه قصور رحمة الله تعالى على الإمام محمد بن الوهاب، نحن لا نسوي شيء عن عليه، لكن هذا للتأصيل. التفسير الثاني إن التبرك ليس على حال واحد حتى الغير مشروع، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو محرم فيدخل في دور البدع سواء الأصلية أو الإضافية. والمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض مثل هذا، إنما تعرض للشرك التبرك الشركي اللي هو الشرك الأكبر فقط، وهذا الدليل واضح. فأما الدليل الأول أفرأيتم اللات والعزة، هذا التبرك الشركي، والثاني أيضا للشركي الأكبر الحديث، وكان معذورون هنا بالجهل عامة. المصنف رحمه الله تعالى قد أحسن صنيعا إذ جاء بهذا الباب بعد باب الرقى والتمائم، قد أحسن صنيعا. لما؟ لأن العلة المشتركة بينهما واحدة، وهي طلب الخير، طلب الخير، لأن من علق تميمة أو رقى نفسه فإنما يطلب خيرا، فطلب الازدياد والخير علاقة وطيدة وثيقة بين التبرك وبين الرقى والتمائم. فوضع هذا الباب في هذا الموضع هذا وضع أو صنيع حسن جميل ينبئ عن فقه الرجل رحمة الله تعالى عليه. أما ترجمة الباب سواء التفصيلية أو العنوانية فهي قاصرة، فهي قاصرة. عامة مفهوم التبرك لما نيجي ننظر إلى كلمة التبرك في اللغة عليكم السلام هي على وزن تفعل، ولما تدرس الصرف تعلم أن ما كان على وزن تفاعل يدل على الطلب، يدل على الطلب. والتبرك مأخوذ من البركة، إذا نعرف البركة. البركة في اللغة تعني اللزوم والاستمرار، ويتفرع عن هذا النماء والزيادة. ليه؟ لأن من لوازم من لازم اللزوم والاستمرار النماء والزيادة. يعني أنا الآن لما أستمر معكم في درس العلم هذا إلى نهايته ألستم تزدادون كل يوم؟ تزدادون علم، وأنا أزداد أجرا، تمام كده؟ طيب هذا الاستمرار تفرع عنه نماء وزيادة، نماء وزيادة، سواء كان في طلب تحصيل العلوم أو في الأجر، تمام؟ أما الانقطاع فلا يلزم منه ذلك. فلما نقول البركة في اللغة هي اللزوم والاستمرار، ومنها بروك البعير إذ لازم مكانه ومكث فيه، تمام؟ فيبقى النموذج متفرع عن اللزوم والاستمرار. ثم البركة في الاصطلاح هي كل ما يفعل طلبا للخير والزيادة، كل ما يفعل طلبا للخير والزيادة. لذلك الله عز وجل وصف نفسه في القرآن صفة خبرية قال تبارك الذي بيده الملك ولم يوصف بها أحد من خلقه. تبارك يعني كثر خيره ونما، لا انقطاع سبحانه وتعالى، هذا يقول تبارك، لكن لا يقال لأحد من خلقه تبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البركة من الله، وإحنا لن سنأخذ هل يجوز التبرك بالخلق أم لا بالمخلوق، هل يجوز التبرك بالمخلوق لا نشوف الآن، لكن حاصل الأمر أن البركة النماء والزيادة والخير إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. طيب أنواع البركة، عندنا البركة تنقسم إلى أنواع باعتبارات. فأول حاجة باعتبار المتعلق، تنقسم إلى بركة دينية وبركة دنيوية. اعمل أسهم بقى، أنت عندك أنواع البركة عندك على عدة، هتنقسم أنواع بالاعتبارات. الاعتبار الأول بينزل لقسمين، اعتبار التعلق يعني النسبة، هذه البركة تتعلق بالدين ولا بالدنيا؟ فقال لك نوعين، بركة دينية وبركة دنيوية. ايه البركة الدينية؟ هي طلب زيادة الثواب من الله عز وجل على العمل. اما الدنيوية فهي طلب الزيادة في المنافع والمصالح الدنيوية. لما تقول اللهم بارك لي في بيتي، طب انت عايز ايه؟ يزيد خيره دنيويا، الأكل فيه يزيد والشرب فيه يزيد والهدوء فيه يزيد والجمال يزيد فيه وكله، فيقال بيت مبارك يعني بيت كله خير. باعتبار الطبيعة، طبيعة البركة بركة معنوية وبركة حسية، باعتبار طبيعتها، طبيعة بتاعتها معنوية حسية. المعنوية زي ايه؟ زي انشراح الصدر، زي زيادة الأجر والثواب، زي زيادة العلم، كل هذا معنوي. أما البركة الحسية، البركة الحسية التي تشعر بها وتحس بها، زي ازدياد الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بركة حسية وقد تحدث لغيره، تمام؟ حدثت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان عندي جراب من دقيق كنت أخذ منه ولا ينقص فلما كلته نقص، هذه بركة حسية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك، ولذلك أبي أمك وجد وجدتك الناس القدام دول عندهم ايه؟ سيب كل حد يبني ايه؟ ببركتها. ايوه، ان هذا له اصل في الشرع، ان الحاجه تنمو ما لم تعد، كثره العد تقل البركه. معك فلوس وكل شيء يعد فيها هتنقص بركه. هتنقص ازاي يعني؟ هذه هتاكلها؟ لا، سيخرج لك امور ما كنت تحسب لها حسبان تنقص هذا المال. لكن مثلا انت تركت عدها، يعني الفلوس هتزيد من نفسها كده؟ لا، الله عز وجل يبارك لك في امور يحفظ لك هذا المال، يبقى دي زيادها. هذا معنى زيادة. ولذلك قول السلام ما نقص مال من صدقة، يعني يبارك هذا المال بالصدقة. ازاي ما نقص؟ قال ان الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فمثلا كنت تصرف عند دكتور 1000 جنيه، فبصدقة مثلا بعشرة جنيه ضربت الالف جنيه دي خالص ابعدتها عنك، يبقى انت وفرت 990 جنيه، في حين ان العشرة جنيه دي لو ما كانتش طلعت كان الالف جنيه دي طلعت. ولذلك نحن ايه؟ نحن عندنا سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا سوء ظن. الله يقول وما انفقتم من شيء فهو غير رزقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم تشرق شمس، في رواية انشق فجره، في رواية تطلع شمس الاخره، الا نادى مناديان، الا نادى مناديان، ينادي احدهم يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم اعطي منفقا تلفا، بيتلف المال. الله يرزقنا اياكم الفهم. الاعتبار الثالث اعتبار تعلقها بالامر المبارك. احنا عندنا اعتبار تعلقها باعتبار متعلقها اللي هو الدينيه والدنيوي، الاعتبار ده باعتبار التعلق هي المتعلقه بالامر المبارك. برضك قسمين، بركه ذاتيه. يعني ايه بركه ذاتيه؟ يعني ان الله جعل هذا الشيء اصلا مبارك. زي ايه؟ ماء زمزم هو ماء مبارك، زيت الزيتون يقول رب العالمين شجرات زيتونه مباركه، يعني هي في ذاتها ايه؟ مباركه. يبقى انا عندي بركه ذاتيه وعندي بركه اعتباريه للاضافيه، بركه اضافيه. زي ايه؟ زي بركة المسلم على اخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الحديث السنة ما قال، لا يأكل طعامك الا تقي ولا يدخل بيتك الا مؤمن. ده معناه ايه؟ معناها ان هذا الانسان بركة، هذا الانسان المسلم مبارك. اما الكافر فممحوق البركة، فانه دخل عليك يمحق بركتك. المال، المال الذي يعد للصدقة مال مبارك، والمال الذي جاء لك بلا سؤال مال مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه شيء بلا مسألة ولا مزلة فإنما رزق ساقه الله إليه. خلي بالك بقى، وقال لحكيم بن حزام فمن جاءه بسخاوة نفس بورك له فيه. يبقى مال مبارك. اما مال الربا اللي بيجي من فوائد البنوك فمال ممحوق البركه، ليس فيه بركه. اذا عندنا بركه ذاتيه، الشيء ده نفسه اصلا مبارك، فنحن يجوز لنا ان نتبرك به بالامر المشروع، كان نتبرك بماء زمزم ونتبرك بزيت الزيتون. خلي بالكم يا شباب، زيت الزيتون دي من يعني نصيحه، والله عز وجل ذكر في القران والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرات المباركة. وده يعني يفيد المتزوجين ويفيد المرضى. يعني العرب زمان حتى يكون عندها قوة على الباءة على الجماع كانت تدهن جميع الجسد بالزيتون، تدهن جميع الجسد بالزيتون. ليه؟ قال لأنه يعطي للجميع، بيشعل وظائف الجسد كلها الحيوية بخليها تشتغل. سبحان الله، ما زيت مبارك. وفي طعامك لو طعمت من الزيت، يعني حتى يا اخي اقصى شيء لو ما عرفتش تاكله تاخد معلقه على الريق تشرب زيت، هذا بيشعل وظائف الجسد الحيوي. نعم. الاعتبار الرابع باعتبار العلم، طرق العلم باثباتها. خلي بالك الاعتبار ده بقول لك دي مهمه جدا، لما نيجي نشرح بقى التبرك بأبعاض النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ولا لا؟ طيب التبرك بالأشياء التي مسها النبي يجوز ولا لا؟ من خلال الاعتبار صحيح ما قلنا دي هتعرف باعتبار طرق العلم بإثباتها. بركة توقيفية، يعني أشياء جاء النص بأنها بركة لا محل للاجتهاد فيها، زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، يبقى دي توقيفية ولا ما توقيفية؟ توقيفية. الله عز وجل قال في القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك، إذن هو كتاب مبارك، إذن هذه بركة توقيفية. وبركة تثبت بالتجربة بالمشاهدة بالحس، زي ايه؟ زي الطعام، تأكل طعام قد ذكرت اسم الله عليه فتجد ان الطعام ما شاء الله اشبعك وبقي، هذا بركة من خلال الحس المشاهدة. ما عندنا نص انه يقول ان الطعام ده مبارك، لكن ايه اللي خلاك تقول الطعام ده مبارك؟ قد شاهدت بعينك بركة هذا الطعام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل هو واصحابه من طعام، هو واصحابه من طعام قليل، طعام لا يكفي واحد، هيبان الان ازاي يأكل هو واصحابه من هذا الطعام المجموعة. فجاء اعرابي فاخذ الطعام بلقمتين، معنى ذلك ان الطعام ده كان قليل جدا للنفس الوصعه، ومع ذلك كان يقضيهم، كان ايه؟ يقضيهم. فقال صلى الله عليه وسلم اما انه لو سمى لو ذكر الله لبورك فيه، شوف بورك فيه، خلاص الذكر له. كذلك من الامور التي شاهدها الصحابه وليس عليها نص توقيفي، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بمزعه لبن، حاجة صغيرة كده بقايا لبن، فسمى فيه ونفس أو تفل في الرواية، ثم قال يا أبا هريرة أشرب أصحابك، ومجموعة أهل الصفة كلهم يشربوا، وهو جعان، الناس فهم قالوا يا أبا هريرة قال جعان جعان، قال أشرب أصحابك، قال أنا شربتهم بكل واحد شوية لبن قد كده، وبعدين لو واحد شرب خلاص فقد الأمل، فأشربهم جميعا. ثم جاء وسلم ولا زال الإناء فيه اللبن، فقال اشرب أبا هر فشرب، قال اشرب فشرب، اشرب فشرب، قال حتى خرج من بين أظفاري، يعني حسيت أنني وصلت للري، قلت يا رسول الله لا أجد له مسلكا، والله كأنه يخرج من بين أظفاري، وهم بشوية لبن مبارك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى السهم في البئر وتفل فيه فخار، ولما نبع الماء من بين أصابعه وتوضى صعب، هذا أمر مشاهد، بركة يرونها، يرونها. نعم طيب، خلينا ناخذ قواعد في باب التبرك. قاعدة مهمة جدا العلماء يقاعدوها اسمها يقولوا ثبوت التبرك المطلق لا يلزم منه إباحة التبرك، ثبوت البركة المطلقة، ثبوت البركة المطلقة لا يلزم منه إباحة التبرك المطلق. زي ايه القاعدة دي؟ مثلا بايه؟ خلي بالك حضرتك معايا معنى القاعدة دي ايه؟ ورد ان السلام قال عن مكان مثلا انه مبارك، هذه ثبوت البركة المطلقة لدى المكان، لا يلزم منه اباحة التبرك المطلق. يعني مثلا ان السلام مثلا قال عن المدينة انها مباركة، هل يلزم من هذا انني اتمسح باحجار المدينة؟ لا، هذا لا يجوز، تبرك ممنوع. ليه؟ لأنه من القواعد وقلنا أن ثبوت البركة المطلقة لمكان لا يلزم منه إباحة التبرك المطلق لهذا المكان. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقطع شجرة، هذه كانت في المدينة، كان يستظل النبي صلى الله عليه وسلم بظلها فأمر بقطعها. ليه؟ الناس حتى تبرك. هذه في المدينة لا يلزم إباحة التبرك المطلق. الآن أنا النبي صلى الله عليه وسلم القبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، هل يجوز التمسح بهذا القبر؟ لا يجوز مطلقا، ولا حتى من باب التبرك، التبرك ممنوع. تمام. طيب، القاعدة الثانية أن التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي. يعني إيه التبرك الديني؟ واخدين ما أذكر قلت في الأول في الاعتبارات، التبرك الديني هو إيه؟ هو إيه؟ مين يقول لي؟ باشمهندس إبراهيم هدور في ايوه، زياده الثواب والتبرك الديني. معنى بقى القاعده ان التبرك الديني لا يثبت بدليل شرعي، يعني ايه؟ يعني ليس معنى ان هذا الشيء فيه اجر ديني، خدت بالك معايا، ان انا ابدا ازيد عليه في العمل من باب زياده الاجر او التبرك الديني. زي مثال، انا صليت قيام الليل، ركز معايا، ركعتين او في التراويح، وانا اعلم ان قراءة قل هو الله احد 10 مرات تملي بيتك في الجنة، ركز، فقمت ايه ليه؟ خلاص، زيادة في الاجر بعد الركعتين دول نقول قل الله احد والزم عليهم تبرك. هذا مشروع، قراءة القرآن مشروعة، لكن الزيادة هنا من باب التبرك مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة. ليه؟ لأن القاعدة تقول التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي. ده معنى التبرك الديني، يعني أن تفعل أي شيء رغبة الأجر. مثال، أدي مثال ثاني أوضح. تمام؟ اخترعت عبادة من العبادات رجاء الأجر، هو أنا عايز التبرك الديني، أنا عايز أجر، بس دي اختراع، اخترعت عبادة من العبادات، هل هذه العبادة ناهيك عنها بدعة؟ أنا ما أتكلم في بدعة، أنا أتكلم على مشروعية التبرك، لو نوع التبرك ده انا عايز الاجر بتاعي زيد، مفهوم ولا تفهم؟ مش قصدي ولا في اشكال، يعني بس عشان ما بقولش بتكلم وانتم مش بوصلكم معلومه. انا راجل دلوقتي ما بتكلمش عن بدعه او سنه، يعني اختراع في الدين بدعه، لا، انا بتكلم عن رجل نوى التبرك الديني اللي هو حصول الاجر والثواب، انا عايز اجر وثواب. تمام كده؟ زي الرجل اللي جه للامام مالك وقال له اني اريد ان احرم من المدينه، من عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام، عايز يحرم من عند القبر، انما يحرم اهل المدينه منين؟ من ابيار علي، خدت حضرتك معايا؟ اللي هي كانت عادة مثلا اسمها ايه؟ ذو الحليفه. طيب، هو المفروض يحرم من احرام النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل رغبه في زياده الاجر، عايز يزود اجره، فقال انا هحرم من عند القبر. فقال له الامام مالك لا تفعل، هو هنا يحرم من عند القبر تبركا في زياده ايه؟ الاجر، لكن ده اختراع، انما ما عملوش. بس الراجل نيته كويسه يا عم الشيخ، الراجل عايز اجر اكتر. تمام، نحط له القاعده دي بقى ايه؟ التبرك الديني اللي هو حصول الاجر والثواب، نيه حصوله لابد ان يثبت بدليل شرعي، والا يبقى تبرك ممنوع. ازاي حاضر؟ لذلك الامام مالك قال ايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا ما الفتنه يا امام؟ قال الكفر. قال اي في العرب يقول كده، اي فتنه في بضع خطوات ازيدها؟ فقرا عليه الايه، او قال له معذره، قال له اني اخاف على الكفر. قال اي كفر في بضع خطوات ازيدها؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن هديه وعن سنته. لا، البدع حكم آخر، البدع لا حكم آخر اختراع. لا 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 لا، أنا ما أقصد ذلك، أنا أقصد النية نفسها. التبرك محله النية، محله النية، فتبع. أما هذا الفعل ما نقول في البداية قلت أنا ليس لي علاقة بتنصيص حكم المسألة، هل هي بدعة ولا سنة، هذا لا تقسيم آخر. أنا أتكلم عن نيته في زيادة الأجر، يجوز ولا لا يجوز، هذا هذا لا يجوز ولا يجوز، يقبل منه ولا لا يقبل. أما بقى فعله بدعة مش بدعة فده أمر آخر، يعني فعله بدعة أو غير ذلك دي أمر يحاسب عليه في مسألة أخرى. إنما دي نقول هل مشروع لك أصلا أن أنت تنوي زيادة الأجر تبرك الديني بدون دليل، أم لابد أن يكون بدليل؟ إذن يتبين عندي أن التبرك الديني منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. المشروع ما كان ثابتا بنص، غير المشروع اللي هو ليس له نص أو ليس ثابت بنص. ليه؟ لأن التبرك الديني تبرك توقيفي، تبرك إيه؟ توقيفي. يعني خلي بالكم بس إيه القاعدة دي. القاعدة الثالثة أن التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه إلا الله، أو التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه إلا الله لا يكون إلا بدين شرع. طبعا أنا عارف إن في ناس معنا الكلام على صعب وقاعدة، يعني إيه المسألة، هو ده مجلس علمي بس إن شاء الله تستفيدوا الأجر من الله، الله يراكم. وزي ما قلنا في دروس التفسير لن تعدم خيرا إن شاء الله، تفجس عقيدة، عارف يعني عقيدة، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أعظم المجالس وأبركها وأكثرها خيرا، لأن ذي اللي جاء به الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ بن جبل لما راح اليمن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، هو ذي اللي وزم لا إله إلا الله. المشكلة إن إحنا جهلنا بالمسألة دي للأسف، للأسف. التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه إلا الله لا يكون إلا بدليل شرعي. إيه هو التبرك الدنيوي؟ مثال عليه، لا اللي هو التبرك بالمخلوق، تبرك بإيه؟ بالمخلوق، سواء كان المخلوق ده حي أو ميت. لاحظ يا سيدنا، أنا قلت إيه هنا قاعدة؟ الذي لا يقدر على جنسه إلا الله، يعني فعله أو هذا فعل الله، تمام؟ فمثلا المرأة التي أو الرجل الذي يذهب إلى قبر البدوي، مش هنقول يتمسح بالحديد يا سيدي، هو ذهب إلى القبر متبركة بساكن هذا القبر، ما لنا علاقة هو ولي ولا مش ولي، مش مشكلة بالنسبة له، خليه الحسين رضي الله عنه عشان ما حدش يقول ده بيعرض البدو. الحسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شبه للجنة ومن آل البيت وابن النبي، ما حدش يقدر يختلف عليه خالص، خلاص ولا نقدر نقع فيه ولا نطعن فيه. بس هل يجوز أن أذهب إلى قبر الحسين بلاش في مصر خالص، في كربلاء في العراق جسده كله هناك، هذا وارد بالإجماع، تمام؟ هل يجوز أن أنا أروح المكان ده وقف عند قبر سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه متبركا بساكن هذا القبر، مش بالقبر نفسه، بالساكن اللي هو الحسين، طالبا منه الولد وهو لا يقدر على أن يعطيه الولد؟ أن تبرك دنيوي، أنا عايز شيء في دنيا، أو أن ينجح لي ابني، أو أن يشفي ابني، أو هل يجوز لي أن أتبرك به؟ لا، لازم دليل شرعي، كان المخلوق حي أو كان ميت. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، كفيف وعايز ربنا يرد على بصري، فقال قم فصلي ركعتين. ركز الآن، جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر عليه إلا الله، تمام؟ لأن هذا الأمر فيه توسل وتبرك، هو جاء متبرك بالنبي، والتبرك بالنبي جائز. لا، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل بركة وهو حي، مش وهو ميت، وهو حي، فرجع إليه وحي كده البركة جائز. لكنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فالنبي قال إيه؟ هل النبي قام قايل خلاص أنا أرضى عليك بصرك؟ لا، قال قم فصلي وقل اللهم شفع في نبيك في أن ترد علي بصري. فقام رجل فتوضأ وتوجه القبلة ودعا هذا الدعاء. إذن التوسل في المقام الأول كان بمين؟ ولجأ إلى مين؟ ودعا الله وسأل الله أن يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو اللي هو إيه؟ اللي هو حي ونبي ونبياء ومحل بركة. فهل يشرع لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ لا. إذن التبرك الدنيوي إذا الذي لا يقدر على جنسه إلا الله لا يكون إلا بدليل شرعي. طيب لو أنه تبرك بإنسان فيما يقدر عليه جائز زي إيه؟ احنا قلنا التبرك أصلا طلب الخير، خلي بالك. فهو قال له يا فلان، قال له نعم، قال له يعني ربنا يرضى عنك وتوسط لنا عند الرجل دهوت يمشينا الحاجة ديت وإيه والمثال طرح، قال له ماشي. هل هذا التبرك جائز؟ جائز، هذا جائز، متبركا به يعني مستشفيعا به لطلب خير. القاعدة الرابعة، والله يا شيخ إبراهيم في دليل وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما استأذنه العمرة قال ادعو لا تنسنا من دعائك يا أخي، هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. لكن إذا كان يسأله الدعاء من باب أنه توسم فيه الصلاح فلا بأس، العلماء قالوا يجوز إن شاء الله تعالى يجوز. بس هذا في نص، هذا فيه نحن نتكلم على ما هو احنا قلنا ايه التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه الا الله لا يثبت الا بدليل شرعي، يعني الصلم امرهم، هذا نص، هذا خارج محل النزاع. تمام. القاعدة الرابعة، ان التبرك الدنيوي المبني على اسباب غيبية، التبرك الدنيوي المبني على اسباب غيبية لا يكون إثباته إلا بدليل شرعي. زي إيه يا أخوانا؟ زي أن تتبرك بمخلوق لنزول المطر، أن تتبرك بمخلوق لنزول المطر أو لشفاء مريض، هذا أمر غيبي لازم فيه من دليل شرعي، وده اللي صنعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر لم يتبرك بالنبي بعد موته في قبره دعاء، وتبرك بالعباس، مع أني لا شك أن النبي أفضل، لكن عمر عمل إيه؟ عمل بالنص اللي هو التبرك بالحي بدعاء الحي الصالح حال الحياة يجوز. فقال عمر في قوله صراحة اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، تقدم يا عباس. يبقى هذا كان عمر واضح إنه خلاص النبي مات، اللهم إنا كنا للماضي. إذن عمر يعتقد رضي الله عنه أن النبي لا يجوز التوسل به بعد الممات، ولا يجوز التبرك بشيء غيب به بعد الممات، لكن يتبرك بدعائه صلى الله عليه وسلم الوارد لنا بالأصل، مش ما عادش المسألة تختلط. الأذكار والأدعية التي قالها صلى الله عليه وسلم نتبرك بها بعد موته لأنها أنفاسه، لكن نتبرك بها بقولها بالاتباع بأثرها، هذا هو التبرك المشروع. لكن الآن تبرك بدعاء النبي ميت، ما يدعو، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ميت فلا يدعو. فعمر قال كنا نتوسل بالنبي، النبي يدعو كما في حديث صاحب خير حديث العربي الذي دخل عليه وقال هلك الزرع فرفع إليه وقال اللهم اسقنا، خلاص الله ما غيثنا. فقال الآن نتوسل بعم نبيك، تقدم مع أن عمر أفضل من العباس، عمر أفضل من العباس، لكنه لقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام قدمه. نعم. يبقى القاعدة الرابعة أن التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية، التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية لا يكون إثباته إلا بدليل إيه؟ شرعي. القاعدة الخامسة، أظن فضل على العشاء قدنا شو؟ نأخذ القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة ونقف عند أقسام التبرك إن شاء الله مرة قليلة بسرعة كده. القاعدة الخامسة، أن التبرك الدنيوي المبني على الأسباب العادية يصح إثباته بالتجربة والخبرة، زي التبرك الدنيوي المبني على أسباب عادية يصح إثباته بالتجربة والخبرة. يعني مثلا واحد قال لك يا عم الشيخ والله ورك الجوافة ده هو أنا غليت وشربت وكان عندي مرض في صدري وارتحت خالص، يجوز أن أتبرك به. معنى أتبرك مش راح أتمسح به، التبرك هنا قلنا معناه إيه؟ طلب الخير والزيادة. خلي بالك من التعريف ده، لأن الناس فهم أن التبرك ده راح أتمسح، هذا معنى قاصر. التبرك طلب الخير والزيادة. واحد قال لك والله ورق الجوف دوت يشفي من أمراض الصدر وعلى التجربة وجربته حلو ما شاء الله خلاص أجيب. واحد وجد نبات على الأرض وجربه وقال لك والله الجلوين ده، عارفين الجلوين؟ عارف الجلوين يا أبو عاطف؟ والله أنا أعرف شكله أخضر كده من بدأ جلوين، لا لا رجلة، لا ما الرجلة معروفة والجعضيض معروف، عارفين الجعضيض؟ جلوين مش عارفين الجلوين؟ ده احنا من ألمانيا ولا ايه؟ لا جلوين ده عود انا بحب اكله قوي، نبات اخضر وساقه تخين كده. لا مش لا تريس هو انا خلاص جهد الدرجه مش مهم جاي من ايه؟ ها لا غير الجعضيت. لا 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 يا اخي جلوين ده نبات، ابى اجيب لكم رابطه وانا جاي المره دي بيان عن المعلم، ده طعمه جميل جدا انا بحبه عامه وصحي، فيه شفاء في امراض يعني. وطبعا قلت فيه شفاء تجيب اقول هات رابطه صح، بجيب لكم حزمه وانا جاي. ها لا 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 ما راح الصبح، لا جلوان ده نبات ده كويس طعمه مسكر اصلا وورقه اخضر. اما مش عارف هو عنده اسم، عندنا اسمه جلوان لكن شاف عندك اسمه ممكن انتوا تاكلوه بس مش عارفين الاسم او الاسم مختلف. هجيب لك رابطه يا ابو انس. ها جزء على من عينيا فمن ايه بدون ايه اشخاص. لا طب ما السيريس له عروض انا عادي يعني مش عارف. والجرجير هو برضه كل هتدخل بقى كزبره وشبتله في نبات من غير ساق في النبات الاخضر لو ثبت كده. المهم مش موضوعنا يعني. فهو اذا خلي بالك انا بفهمك القاعده بس عشان تبقى انت القاعده ديت، القواعد دي لازمتها ايه؟ بتضم لك جزئيات، كل جزئيه تتسائل فيها تدخل تحت هذه القاعده تقول على طول. فانت لما تسير تبقى بتشوف القواعد اللي انت تلاقي القواعد السته دي اي جزئيه دي داخله تحتها من القاعده من القواعد ديت. فاذا كانت من 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 في امر يثبت بالنص تقول لا لازم نص، في امر اجتهادي تقول خلاص امر اجتهاد، وهكذا المساله يعني. خدت بالك معايا؟ يبقى اذا التبرك الدنيوي المبني على الاسباب العاديه يصح اثباته بالتجربه. طب الدليل على ذي القاعده ايه؟ عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصالحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم بيلقحوا النخل قال لهم لو ما بتفعلوش كان يبقى احسن. طبعا ده النبي قاموا طارقين التلقيح فخرج شيصا، شيصا يعني ايه؟ باظ خلاص. فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال انتم اعلم باموري، هي دي القاعدة بقى، أنتم أعلم بأموري، ففتح باب الاجتهاد في أمور إيه؟ الدنيا. أنتم أعلم بأموري. إذا التبرك الدنيوي المبني على أسباب عادية يصح إثباته بالتجربة. فمشيش واحد يجي يقول لك إيه؟ لا هات الدليل على إن ورق الجوافة يشفي. يا عم أنت بتتكلم إزاي؟ ده تبرك دنيوي. القاعدة السادسة لا قياس في باب البركة والتبرك بكل صوره. لا قياس في باب البركة والتبرك بكل ايه؟ بكل صوره. يعني ايه القاعدة دي يا شباب؟ يعني ايه القاعدة دي؟ يعني احنا ذكرنا خمس قواعد. اذا كان التبرك مما ثبت بالنص ما ينفعش اقيس عليه غيره، لان هذا التوقيف. واذا كان بالتجربة برضه ما ينفعش اقيس عليه غيره. يعني ورق الجواب ما ينفعش اقيس عليه السرير. ما اقولش ايه طالما ورق جوش في السرير يبقى السرير دي ينفع يكون علاج. نفترض ان لو غنيته او اكلته ضار، او يقول لي طالما دي الجوافه دي نبات اخضر يبقى اي نبات اخضر يخش او اي نبات في شجره يخش. لا قاعده بتقول لا قياس في باب البركة والتبرك سواء كان دينيا أو دنيويا. كده تمام. هذه ست قواعد من أهم القواعد في باب التبرك. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ أقسام التبرك اللي هو المصنف ما ذكرهاش، اللي هو التبرك المشروع والتبرك غير المشروع، ونشوف أدلة العلماء في إيه، وبكده إن شاء الله يكون أتقن هذا إيه هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.